حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شجاع السوداني عن مشروع طريق التنمية الذي يمتد من أقصى جنوب العراق إلى تركيا. وقال السوداني خلال كلمته في افتتاح مؤتمر طريق التنمية إن طريق التنمية بما يحمله من منصات للعمل وقيمة مضافة للنواتج القومية والمحلية ورافعات اقتصادية هو خطة طموحة ومدروسة لتغيير الواقع نحو بنية اقتصادية متينة، مضيفا أن هذا المشروع ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة. وأشار السوداني إلى أن ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة قطع شوطا كبيرا نحو الإتمام، وسيكون بوابة لهذا الحراك الاقتصادي المهم، وسوف تتكامل مع الميناء المدن الحضرية التي سنؤسس بجوارها مدينة صناعية ذكية هي الأحدث في المنطقة والعالم، وستحاكي التطور التكنولوجي الحالي والمتوقع للسنوات الخمسين المقبلة. ويشهد المشروع مشاركة 10 دول إقليمية هي السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وإيران. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع انضم إلينا استشاري التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري. سيد عامر، بعد التحية، ما هي تفاصيل مشروع التنمية وماذا عن الجداول الزمنية لإنجازه؟
تحياتي لحضراتكم ولكافة المستمعين الكرام. كما أعلن طريق التنمية في العراق الذي لاقى ترحيب من الجارة الشمالية تركيا، وواضح الترحيب من دول الجوار والجارة كذلك إيران. طريق يضمن أساساً هناك موضوع إنشاء ميناء الفاو الكبير اللي يطل إطلالة العراق على الخليج العربي، واللي المرحلة الأولى منه قيد الإنشاء. الفكرة الأساسية هي ربط جنوب العراق بشماله، بمعنى ربط الطرف العلوي من الخليج العربي الذي يرتبط ببحر العرب وبآسيا، يرتبط مع تركيا من خلال تركيا نحو أوروبا. هذا الطريق يتضمن الفكرة الأولية منه، تتضمن خطوط سكك حديد وطرق برية حديثة جدا كلاهما، يمر بعشرة محافظات عراقية. هذا المنظور الأولي مع الدراسات الأولية، نحن نعتبرها المتصدين للموضوع، نعتبرها دراسات أولية، يتضمن إضافة للطرق البرية هذه السكك والشاحنات، يتضمن تطلعات لإنشاء مناطق اقتصادية وصناعية وتنمية الزراعة والسياحة من خلال مرورها بهذه المحافظات العشر، ومن خلال توجهه أو الارتباط شرقا بالدولة الجارة إيران وغربا بالدولة الجارة سوريا وطبعا الأردن كذلك. النقطة الأساسية التي نحن نتطلع لها الآن، هذا الفكرة قبل ما أنتقل، الذي جرى في بغداد يوم السبت 27 مايو الحالي هو لقاء ممثلين كان يفترض 10 أو لنقول 10 دول، العراق والجوار وتركيا وإيران والخليج العربي، هي استطلاع أولي لما المطلوب، ما هي تطلعات تلك الدول. لذلك نحن تداخلنا المتصدين، العديد من المتصدين للموضوع.
ما هي تطلعات الدول التي حضرت مؤتمر طريق التنمية في بغداد؟ كيف ستستفيد من هكذا مشروع؟
شخصيا والعديد من المتصدين كذلك، نفترض أنه هذا الموضوع هو لا يتعلق بدولة واحدة، وكما حصل في اليوم السبت 27 مايو الماضي الموضوع يرتبط، لنرجع قليلا للوراء ونرى اللقاءات الموسعة، يعني مؤتمر بغداد الأول والثاني وسينعقد الثالث وقمة العلمين وقمة عمان وقمة الرياض وقمة جدة القمة العربية، كلها تتطلع إلى التعاون الاقتصادي والنشاط الاستثماري البيني والعلاقات التجارية البينية ما بين الدول العربية. ونفترض أنه قلب هاي الاتفاقات كما بدأت بداياتها هي مصر، أردن، عراق، والفكرة أنه تتوسع إلى سوريا وإيران وتركيا والسعودية، ثم تتوسع لتمتد شرقا وغربا. لماذا نقول هذا؟ لأنه العراق في موقعه الجغرافي ومصر في موقعها الجغرافي هي ممكن أن تكون حلقة الربط البري كذلك ما بين آسيا وأفريقيا، ولذلك هناك خط السكة الحديد العملاق الذي تعمل عليه بداياته مصر العربية، يعني من السخنة نحو البحر المتوسط، وكذلك المشروع الكبير اللي يمتد نحو جنوب أفريقيا. نحن الذين نريد أن نقوله هذا الارتباط هو حقيقة، قيل الطريق الحرير وقيل الحزام والطريق، نعم هي كلها تمثل أجزاء لمكون كبير وهو التعاون الاقتصادي، وكيف نكون جميعنا ليس ممرات فقط إنما ممرات زائدا مشاريع تنموية كبرى في مناطق الممرات. يعني احنا لا نريد أن نكون مجرد ترانزيت أو ممرات نمر عبور البضائع، هذا لا يكفي أبدا أبدا، ولم يكن مجدي بالمناسبة أن أستثمر، يعني النظرة الأولية لفقط هذه الخطوط البرية، النظرة الأولية 17 مليار وإلى ما بين 17 و 18 مليار دولار. طيب المردود ما هو الريتيرن اوف انفستمنت؟ نعتقد الريتيرن اوف انفستمنت الحقيقي عندما انفذ او استدرج الاستثمارات الاجنبيه المباشره لتاتي، ام ربما تستثمر جزئيا بهذه المشاريع، لكن الاهم ان تستثمر في مشروعات كبرى على مسار تلك الطرق لتستفيد من الميزه النسبيه لكل منطقه، سواء بالمواد الاوليه المتاحه، سواء بالقدرات البشريه المتاحه وباسواقها ايضا، لانه هي كل منطقه ستكون سوقا محليا وسوقا لتصدير منتجات المشاريع الاستثماريه المتوقعه.
سيد عامر، ماذا عن تمويل المشروع؟
لحد الان لم يوجد قرار او توجه كيف سيتم التمويل، ولذلك قلنا الاجتماع هذا اولي. التمويل نعتقد جازمين نحن، هناك العديد من الاراء، كل دوله لوحدها من الصعب ان تمول نفسها. هنا موضوع الشراكات والتعاون الاقتصادي، الشراكات بمعنى ممكن يأتي شريك لي أو ممكن يأتي مستثمر مباشر، يعني ما يدعى الفورين دايركت انفستمنت، زائدا الاستثمار المحلي المباشر، ممكن أن يدمج هذه الاستثمارات وبالتعاون مع استثمار الحكومي. هناك أفكار عديدة. هنا الموضوع الذي سيبدأ، يعني لم يبدأ دراسته، سيبدأ دراسته قريبا على الأقل. أتكلم عن العراق، ونحن ندعو من خلال تواجدنا في العراق أنهم أن يكون الحزمة أو الفريق الذي يدرس الائتمان وكيفية جذب الائتمانات أو الاستثمارات، هذا الفريق يحتاج أن يكون متنوع المشارب بالقدرات وأماكن العمل والنشاط، لكي تتقاطع الآراء داخله عندئذ يتم التوصل إلى الفكرة الأكبر. باعتقادي من خلال منبركم الكريم أقول جذب الاستثمارات الأجنبية ومباشرة ولوحدها أو بالشراكة مع المحلية، وعندما نقول المحلية ممكن خاص وعام، الشريك سيكون مسؤولا ويتحمل عبء ويكون عنده المبادرة لإنجاح المشروع تسويقا، إدارة، واقتصاديات تحسين اقتصادياته. أؤكد ضرورة دخول الاستثمارات الأجنبية التي ممكن أن تكون هي صاحبة المصلحة أيضا في نجاح هكذا مشروع كبير، الذي يرتبط، أؤكدها برأيي الشخصي، ممكن أن يكون ذو ارتباط عميق مع مشاريع الحزام والطريق التي هي متعددة. يعني عندما نقول الشرق الذي يعني النفوس البشرية الكبرى هي متجمعة في الشرق الآسيوي، وهذه هي منتجة وسوقا بنفس الوقت. هذا السوق، هذه البلدان لديها العديد من الممرات، وهناك ما بينها وما بين أوروبا، وطبعا مع الولايات المتحدة أو الأمريكتين هناك العديد من التواصلات، لأنه النقل البحري هو الحقيقي. لكن لدينا أوروبا وأفريقيا. أفريقيا قارة نامية لا تزال في بدايات مرحلة النمو، لذلك نقول أنه هذه الخطوط التواصل ما بين الشرق والغرب عليها منافسة شديدة، وأحيانا المنافسة ليست اقتصادية فقط، لكن تدخل بها المنافسة السياسية، وأحيانا تكون هناك بعض العنف هنا وهناك له علاقة بالسياسة وله علاقة بالمنافسة الاقتصادية. لكن نحن نؤكد من خلال منبركم الكريم، العلاقات الاقتصادية الجيدة هي إحدى وسائل تحقيق السلام، والسلام معناها تنمية أكبر، معناها أرباح أكثر.
هل يكون طريق التنمية منافسا لقناة السويس أم مكملا وداعما في سبيل التنمية؟
أنا أعتقد مكملا في سبيل التنمية. طبعا ملاحظة مهمة، لأنه نحن نتوخى تنمية المناطق التي يمر بها هذا الطريق زائدا امتدادات شرقا وغربا، لأنه هو يمتد من الجنوب نحو الشمال، لذلك أقول شرقا وغربا. الامتدادات شرقا وغربا داخل العراق هي المناطق العراقية، لأن هناك محافظات تعاني. ونأخذ بنظر الاعتبار بداية القفزات النمو السكاني في العراق، الآن نحن على أعتاب 43 مليون نسمة. بدأت الزيادة تصاعدية تسارعية، التنمية ضرورة قصوى للبلد، لكن بنفس الوقت هي تمتد. ولذلك أنا نوهت وأؤكدها الآن أنه هي لا تتقاطع لا مع قناة السويس، ربما قد يكون هناك تتنافس مع خطوط أخرى تمتد من خلال الباكستان، الطريق الذي نجح في اعتماده الصينيين، في الذي يمر بقطار السكة ووصل إلى إنجلترا بأيام قصيرة، يعني أقل من نصف المدة بكثير من البحر. هذه التجربة هي جربت، لكن الآن تداعيات سياسية بدأت تلعب دور. أعود للموضوع، أفترض لست جازما متأكدا أنه لا يتقاطع ولا يتنافس مع قناة السويس، بدليل أنه إحنا نطمح إلى إنشاء مدن صناعية واقتصادية، وكذلك نقول الربط، استمرار الربط السككي إن تحقق ممكن يذهب غربا عبر الأردن باتجاه مصر، ونفترض هناك شبكة المواصلات السككية التي تنطلق من مصر العربية نحو أفريقيا. هذا الذي نقوله يحتاج، مرة ثانية أشكرك على السؤال، تنسيق متصاعد لدول مؤتمر بغداد بهذا الموضوع. يعني لنتكلم عن الاقتصاد أكثر، وهذا المشروع كبير للغاية، لكن يفترض أن لا نتأخر بالتفكير به. نحتاج نضع اللبنات ونتحرك عليه بتنفيذ أجزائه.
وكيف يمكن التنسيق مع دول مثل مصر وهي لم تكن ممثلة في المؤتمر؟
ولذلك أنا أقترح مؤتمر دول مؤتمر بغداد اللي يضم الكور تبعه هي مصر والأردن والعراق، وتوسع ليضم السعودية وبعض دول الخليج العربي. هذا باعتقادي من الضروري أنه يكون أحد محاور الاجتماع القادم اللي نفترض قريبا سيكون. هو أيضا باعتقادي، أنا خارج المؤسسة الحكومية العراقية، لكن باعتقادي هو لأنه الطريق التنمية يفترض الفرضية الأولى له كانت هو الربط ما بين الخليج وتركيا وأوروبا، ولاحظنا هذا التركيز في المؤتمر. نحن ندعو إلى أنه هذا الطريق هو يكون جزءا من الحزام، مبادرة الكبرى للحزام والطريق، بمعنى أنه يكون أحد وسائل ودعامات للحزام، مشاريع الحزام والطريق ما بين الشرق والغرب، عندئذ ستكون يعني يتم الزج يفترض بممثلي الصين والهند وكوريا واليابان مع دول أوروبا الغربية مع شقيقتنا الكبرى مصر العربية وهكذا، لكي ننتقل من المحلية وليس للإقليمية إنما للدولية. لذلك أنا أفترض أنه المؤتمر دعي له من المعنيين في المسار والعلاقات التجارية ما بين الخليج وتركيا وأوروبا.
نحن لا نتحدث عن مجرد طريق فقط لمرور البضائع أو المسافرين، لأنه المسألة أكبر من ذلك، فالحديث عن تنمية شاملة. إذن ما المعوقات التي قد تقف أمام هذا المشروع؟
مع الأسف السؤال هذا بالغ الأهمية. مع الأسف إحنا بصورة عامة البلدان العربية فكرت منذ زمان طويل، يعني أفكار السوق العربية المشتركة جاءت من زمان عقود طويلة من السنين لم تتحقق. الآن نحن لا نفترض هناك جدية، على الأقل من الجانب العراقي هناك جدية. توقعات، أي توقعات أخرى قد تكون منافسة خفية من هنا ومن هناك. لذلك العلاقات السياسية هي الأهم باعتقادي. عندما يكون هناك اتفاقات سياسية ونية صادقة من المتحالفين زائدا إرادة صادقة حقيقية، عندئذ يتم تكليف فريق أو هيئة عليا تنسق ما بين هذه الأطراف. هذا واحد. أنا ألمحت قبل قليل الآن أذكرها بأكثر قوة، وهو التحديات هي المنافسة، هي المنافسة. مثال، قد تكون بعض الدول تريد أن تجلب نحن كما نقول النار نحو الخبز أو الرغيف الذي تريد أن تصنعه هي. لذلك لابد أن نكون هناك منتهى الوضوح، لأنه هذا الممر اللي هو فيه بعض التعقيدات قد تكون هناك ممرات أخرى أسهل، لكن نعتقد هذا الممر عندما يدرس من الجوانب الفنية من الممكن أن يكون أكثر سهولة، شرط أن تتولى دولة المضيفة أو صاحبة الفكرة اللي هي العراق أن تتولى خطوات وإجراءات عديدة لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة الاستقرار والاستقرار بكافة نواحيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأثنية. هذه الخطوات بدأت الحكومة العراقية على الأقل الأخيرة تتبناها، إنما يحتاج جهود أكبر. هذه جزء من التحديات، لكن الإرادة وخاصة عندما سيكون هذا مشروعا إن صح التعبير يمر بمنطقة عربية، فنتوقع دول التحالف العربي أو نسميها ماذا نسميها حلف بغداد أو مؤتمر بغداد، دول مؤتمر بغداد الموسع، لأنه آخر جلسة عقدت له شاركت فيه 9 دول عربية. نفترض أنه ضرورة إشراك الجيران تركيا وإيران فيه، عندئذ تتحقق المصلحة مع إيجاد وضرورة إيجاد ضمانات طويلة المدى، ضمانات تدخل في باب التشريع من تلك الدول. التشريع يتحول إلى صفة ملزمة بعيدة المدى عندما تتبدل الحكومات، التشريع والفرق التي تعمل على هذا الموضوع طويلة الأمد نضمن ديمومة المشروع واستدامته.
هل يساهم في فك الارتباط بالاقتصاد المعتمد على النفط؟
طبعا هذا هو المهم. نحن على الأقل بالنسبة لنا في العراق، وطبعا هو يلاحظ كثير من البلدان النفطية الأخرى، نتكلم عن العراق، هذا هو أحد التوجهات نحو تنويع الاقتصاد، تنويع الموارد. لذلك نقول الطريق لن يكون، أقولها شخصيا، الطريق لن يكون مجديا إذا لم يرتبط بمشاريع اقتصادية متعددة بكافة الأصعدة. هذه المشاريع، كل مشروع يساهم بتحفيز مشاريع أصغر وأصغر، يعني مدخلات والمخرجات، يعني كتشين سبلاي، ويساهم في مشاريع أخرى ثم أخرى. كل مشروع اقتصادي كبير يساهم في تحسين تنويع الدخل، وأن تكون مساهمته للناتج المحلي أعلى، يعني عندئذ تقل نسبة إشراك نسبة مشاركة النفط في الناتج المحلي وفي تمويل الموازنات التخطيطية. هذا الموضوع الإسراع فيه ضرورة قصوى، لأنه الموضوع يستغرق سنوات طويلة. يعني هو ليس فقط التمويل يحتاج إلى جهد، إنما التنفيذ أيضا يحتاج إلى جهد، وضمانات الذين سينفذون المشاريع ضمانات لهم لأن يعملون ببيئة جيدة خصبة آمنة تتيح لهم الربح ونقول السريع ربح المستفيد، هو ربح للبلدان التي تنجز فيها تلك المشاريع، بمعنى وين وين. هذا الوين وين أبراج هو ضرورة أن نشطه لكي لا يكون شعارا فقط، إنما مشاريع يتم تنفيذها على الأرض الواقع بسرعة.
استشاري التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كما تنضم إلينا الباحثة في العلوم السياسية سهاد الشمري. سيدة سهاد، بعد التحية، ما أهمية مشروع طريق التنمية المفترض أن يحول العراق لمركز لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا وما انعكاسته على باقي القطاعات؟
تحية طيبة لحضرتك. طبعا اليوم نتكلم عن المشروع الأكبر للنقل في المنطقة، الذي هو يبدأ من البصرة ويمر بعشر محافظات عراقية وصولا إلى تركيا ومنها أوروبا. مزايا هذا المشروع ربط تجارة شرق العالم بغربه، فيما ستصل الأرباح السنوية قرابه 4 مليار دولار، فضلا عن توفير 100,000 فرصه عمل. من نقطه محدده من ميناء الفاو الكبير يبدا طريق التنميه متعدد الوسائط مزدوج الاستخدام، من طرق سريعه تمر عبرها شاحنات نقل بضائع وسكك حديديه لنقل المسافرين. طبعا هذا المشروع سوف يحول العراق يعني الى محطه رئيسيه للتجاره ومحطة نقل كبرى بين آسيا وأوروبا. زمن الرحلة سوف ينخفض، يعني سابقا كان 33 يوما 33 يوما، اليوم سوف بعد إنجاز هذا المشروع سوف تكون مدة الرحلة 15 يوما، لأن هناك اقتصاد كبير في عامل الوقت. صرحت الحكومة أنه تصل لكلفة المشروع إلى 19 مليار دولار، 10 مليار دولار منها سوف تكون شراء قطارات كهربائية سريعة تنقل الحمولات في غضون 16 ساعة. ينفق المتبقي لنفس شبكة سكة الحديد بطول 1200 كيلومتر. بحسب وزارة النقل صرحت أن المشروع سوف ينجز بحلول عام 2028. حاليا وصلت نسبة إنجازه بدءا من الفاو من الكبير، يعني نسبة ما يقارب 40%. مع أداة النفط القياسية تتمتع الحكومة الجديدة بفرصة فريدة، يعني حتى تنوع اقتصادها. أولا التصدي للتحديات الهيكلية المتعلقة بالمناخ طويل الأمد ووضع الاقتصاد على مسار أكثر مرونة واستدامة بانتهاج مشاريع تخدم الواقع العراقي والاقتصاد العراقي والشعب العراقي، لأنها سوف توفر فرص عمل وتعمل على استحداث البنية التحتية للمناطق المتهالكة والمتروكة على غرار سنوات سابقة. في هذا السياق نظام البنية التحتية سوف يكون حديث متعدد الوسائط، راح يتألف من موانئ، مطارات، طرق سريعة، خطوط، سكك حديدية جديدة. يتوافق حسب تصريحات أيضا المختصين، يتوافق مع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات الهندسية. هذا راح يسهل في العراق الفنية الاجتماعية والاقتصادية وتنميع العراق والدول المجاورة ذات الصلة.
هل أفهم من حضرتك توافر كل الإمكانيات لنجاح هذا المشروع؟
بالتأكيد كل الإمكانيات، يعني ذكرت لحضرتك أن نسبة إنجاز المشروع يصل 40%. يعني العراق باشر به هذا المشروع، هناك اتفاقات أيضا جرت مع الدول المستفيدة منها تركيا، وكانت مرحبة لأنها سوف تكون ثاني دولة مستفيدة بعد العراق من هذا المشروع. هناك العراق سوف يكون حلقة وصل بين قارة أوروبا وقارة آسيا. العراق عادة لاعب جيوسياسي في الفترة الأخيرة مهم في المنطقة، قضى وجهات نظر بين الغريمين القطبيين المتخاصمين، المملكة العربية السعودية وإيران كان راعي للحوارات واللقاطات. العراق بدأ يتعافى بالتحديد من زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق، حيث أعاد العراق إلى المنصة العالمية وكان يعني تحت أنظار العالم. بالتالي هناك سياسات أخيرة انتهجت تصب في المصلحة العامة للعراق. هناك نوعا ما استصحاب للأمن بين القوى والمكونات السياسية، مما يعكس على استصحاب الأمن المحلي، ومن ثم ينعكس على العلاقات الخارجية، ومن ثم ينعكس على نوع الاقتصاد الذي سوف يحدث، لأن الدول الآمنة أمنيا والمستقرة اقتصاديا ولديها تنوع واردات ولديها موارد طبيعية كثيرة، سوف تكون أكثر الدول محط جذب للاستثمار من الدول التي تريد أو تبحث عن استثمار الطاقة.
ما سيناريوهات تمويل المشروع؟ هل الحكومة قادرة على ذلك؟ وما موقف الدول المستفيدة من المشروع من ناحية المشاركة في التمويل؟
بالتأكيد حين تم رصد هذا المبلغ وتم يعني الموافقة والبدء على المشروع، هناك أموال خصصت والحكومة العراقية قادرة على صرف هذه الأموال على أن لا تخضع في المستقبل للمزايدات السياسية، لأنه من الممكن أن تكون اليوم الكتل والقوى السياسية تدفع بعجلة عملية سياسية نحو النجاح، لأنها منفردة في المشهد السياسي بدون منافس بدون معارضة، هي تحت ضغط محلي. من الممكن أن تكون هناك تعهدات واتفاقات أعطيت من قبل الحكومة الحالية للشريك حتى امرار العملية السياسية ووصول العراق إلى باب الأمان. هناك ضغط دولي أيضا يراقب العملية السياسية، ومتعب كثيرا من إداء كل الأحزاب السياسية على غرار عقدين من الزمن. هذه كلها عوامل تدفع بمسيرة هذا المشروع بالنجاح. فأعتقد أنه في الوقت الحالي وفي المطاعات المطروحة حاليا سوف تكون جميع الأطراف دافعة لنجاح هذا المشروع، على الرغم من أن بعض هناك من أصوات المعترضين الذين كانوا يشجعون طريق الحرير، لكن هذا سوف يعم بالفائدة على الشعب العراقي أولا، ومن ثم توفير فرص عمل لدينا شباب كثير عاطل عن العمل، هناك قطاع خاص وهناك وظائف كثيرة يعني توقف ظلالها على صالح العام بناحية جيدة.
ما تأثير الوضع الأمني والاستقرار على إتمام المشروع والأعباء الملقاة على الحكومة لتأمينه؟
لو تكلمنا عن الأمن اليوم، الأمن في المستوى العام للشعب العراقي وفي المحافظات في أفضل حالاته، يعني لم نشهد هنا هدوء سياسي بين القوى والمكونات والأحزاب السياسية، ولم نشهد هدوء هني بالذي نشهده الآن. فلو بقيت الوتيرة على ذات النهج الحالي الآن سوف تكون يعني الأمور تمضي للأمام جيدة، على الرغم من هناك خلافات على مسألة السلاح المسلح الموجود في الساحة العراقية، وهناك ضغوط دولية على الحكومة الحالية لأجل إيجاد حل لهذا الموضوع، لأنه لدينا مشكلتان كبيرتان يعاني منها العراق: السلاح المسلح والفساد الذي كان يضرب أغلب مفاصل الدولة، الذي ذهب بأموال هائلة خارج الحدود. الحكومة تسعى جاهدة لإعادة هذه الأموال أو استثمارها أو الضغط على الذين هربوها للإيتاء بها. فبالتالي معوقات كثيرة أمام الحكومة العراقية، لكنها تحاول جاهدة أن تمسك العصا من النصف وأن تدفع بعجلة الاستثمار والاقتصاد في الظروف المتاحة، وأن تخلق موائمة بين القوى والمكونات السياسية حتى لا تكون هناك معوقات أمنية أو معوقات باستحداث قرارات سياسية من شأنها أن تعطل مسير البلاد.
ما انعكاسات هذا المشروع على الوضع الإقليمي للعراق والدور الذي سيلعبه بعدما يكون حلقة وصل بين الشرق والغرب؟
طبعا هو سوف يكون لاعب جدا مهم في المنطقة، ومن الناحية الاقتصادية سوف تكون هناك نهضة عمرانية داخل الأراضي العراقية، سوف يكون محط تجارة رئيسية برابطة بين قارتين مهمتين، بالتالي سوف يعود العراق كلاعب مهم في المنطقة. هو عادة يعني هو احنا العراق لو رأينا انه في الفترة الأخيرة بدأ يتعافى من كثير من الأمور، يعني اليوم المشروع الاقتصادي من الممكن ان نعيد العراق الى مصاف الدول التي تتمتع بسيادة اقتصادية نوعا ما لو تم يعني الوصف صحيح. الحكومة تسعى جاهدة لتنويع مصادر الاقتصاد، اقتصادنا ريعي نفطي يعتمد على النفط فقط، متأثر بأسعار النفط، لدينا موظفين، لدينا ميزانيات يعني ترصد لرواتب الموظفين، وهذا بحد ذاته يشكل خطر على الاقتصاد العراقي وعلى الشعب العراقي أيضا، لأنه لو نزلت أسعار النفط سوف يعني لن تكون الحكومة قادرة على تغطية رواتب الموظفين، وهذه مشكلة بحد ذاته من الممكن أن تؤدي بالشارع ضد الحكومة وسياساتها. حكومة السيد السوداني بدأت بوضع خطط 25 لأجل درء هذا الخطر، وسميت بعام هذا العام عام المشاريع. هناك أكثر من خطة وضعت للنهوض بالقطاع الاقتصادي والقطاع الزراعي، هناك حملة إعمار حاليا في بغداد والمحافظات لم نشهدها منذ سنوات، إعادة البنى التحتية. فبالتالي نوعا ما هناك قبول جماهيري، قبول سياسي، قبول دولي خطوات هذه الحكومة، على أمل أن تكلل بالنجاح وأن تبتعد عن المحافظة الحزبية والسياسية وأن تبتعد عن المصالح الحزبية التي تدفع بقوة سياسية لأخذ مصالحها أولا على حساب الشعب العراقي.
الباحثة في العلوم السياسية سيدة سهاد الشمري، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. الشكر موصول لكم مستمعين الكرام، بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا sputnikarabic.ae.